الفصل السادس والعشرون، الجنين الذهبي. يقول سر الإزهار الذهبي: صفي قلبك وطهر أفكارك وروّج شهواتك وحافظ على سائلك المنوي. بما أن الأفكار تدوم فكذلك يكون السائل المنوي، بما أن هذا الأخير يدوم فكذلك تكون القوة، وبما أن هذه الأخيرة تدوم فكذلك تكون الروح دائمة. قوة الكلى تحكمها علامة الماء، بفعل اهتزاز الدفعة تتدفق هذه القوة إلى الأسفل وتتوجه إلى الخارج وتولد مخلوقات، بينما عندما يتم توجيهها إلى الوراء بقوة الفكر فإنها ترتفع إلى الأعلى لغزب بوتقة الخالق وتنعش وتغذي القلب والجسم. هذه هي طريقة الارتداد. هذه هي كلمات النص الطاوي المقتبس. سنقوم الآن بنسخ أسانا، ودعية أخرى من التانترا للمؤلف الأميري لكتاب الأنانغرانانكا. إنها الوضعية التي يطلق عليها اسم يوتيثيا. نقوم بالعلاقة الجسدية بوضعية الوقوف. قد الرجال الأقوياء جسديا يمكنهم القيام بمثل هذه الوضعية. أولا يقف الزوجان الواحد أمام الآخر، ثم يأخذ الرجل المرأة من بين ركبتيها ويرفعها ويبقيها في ثنية مرفقيه، وهكذا يؤدي الجماع بينما تكون هي ماسكة إياه من رقبته. يرفع الرجل إحدى رجلي المرأة بينما تبقي هي الرجل الأخرى مثبتة على الأرض. هذه الوضعية تحظى بقبول كبير خاصة بالنسبة للشابات. بينما يقف الرجل وساقاه متباعدتان بعض الشيء، تمسك المرأة وركيه بواسطة ذراعيها ورجليها ويدعمها هو بيديه حتى تتعلق به تماما. إنه الأمر المصيري ورئيسي وحتمي ألا يحدث أبدا قذف السائل المنوي في حياتنا كلها. من الضروري إعادة الطاقة الجنسية نحو الداخل وإلى الأعلى دون إراقة كأس هيرميس. طريقة الارتداد أو العودة إلى نقطة البداية تحقق حركة دورانية للنور، بفضلها تتبلور في الجسم قوى السماء والأرض في شكل زهرة ذهبية. القوة المنوية الموجهة إلى الخارج أي المتدفقة إلى الأسفل ينتج عنها تبديد الوعي الروحي وانخفاضه. من خلال تسامي الحياة والقوى الإنجابية يمكن أن تتحقق ظاهرة الولادة الجديدة. تولد نقطة الإكسير الحيوي أي اللؤلؤة المنوية. من هذه اللؤلؤة يتشكل الجنين الذهبي أو الشباب الأبدي. ويركرنوس الذي يطور ويحول مبادئنا الهوائية النيوماتيكية الخالدة. يعلم المؤلف الحكيم لكتاب الأنانغرانانغا أسانا تانترية مثيرة جدا للاهتمام والتي سوف أقوم بنسخها أدنى. وضعية الفيل. تكون المرأة مستلقية بطريقة يلمس فيها وجهها وصدرها وبطنها السرير أو السجادة، ثم يقترب الرجل من الخلف ويدخل العضو الرجولي بلطف شديد داخل الفرج وينسحب قبل التشنج لتجنب قذف السائل المنوي. يجعل البولو شيتا بوندا من المرأة العنصر النشط بينما يظل الرجل سلبيا على ظهره. في هذه الوضعية تضع المرأة نفسها فوق الرجل وتمسك القضيب بيدها اليمنى وتدخله في فرجها، ثم تبدأ بحركة إيروتيكية بطيئة للغاية ولذيذة، وفي نفس الوقت تدعو كماذيبة لمساعدتها في الميثونة. إن المرأة المكرسة أي السوفاني بواسطة قوة الإرادة هي تعرف كيف تغلق جميع العضلات العاصرة وتضغط بهكذا طريقة على اليوني إلى أقصى حد ممكن من أجل تجنب التشنج الجنسي وفقدان الخمور الجنسية، وهكذا تعلمه التنشئة التانترية. من المناسب إضافة هذه الملاحظات التي تعد في محلها. في حالة حدوث تشنج يجب على الشخص تجنب القذف المنوي من خلال الانسحاب الفوري والاستلقاء على الأرض في وضع الاستلقاء الظهري أي على الظهر. آنذاك علينا سد المنخرين الأيمن والأيسر وإحكام إغلاقهما بواسطة إصبع السبابة والإبهام لليد اليمنى. نحاول حبس أنفاسنا قدر الإمكان. بهذه الطريقة نقوم بإرسال التيار العصبي إلى العضلات العاصرة الجنسية أو أبواب الهموم بقصد تجنب إراقة كأس هيرميس. نتخيل أن الطاقة المنوية ترتفع عبر إيدا وبنغالا إلى أن تصل إلى الدماغ. إن الأسانا التانترية التي قام بتدريسها المنشئون العظماء في أرض نهر الغانج المقدسة تبين أنها رائعة بالنسبة إلى السهاجا مايثونا، الجماع الكيميائي، الجماع الميتافيزيقي للتنشئة التانترية هو حقا متسامي. خلال هذه اللحظات التي لا توصف من الملذات الفردوسية، علينا أن نتوسل إلى أمنا الإلهية كونداليني الخاصة بنا، لأن كل شخص لديه ثعبانه الناري الخاص به، لكي تتعهد بإزالة العيب الذي فهمناه في جميع خفايا العقل. هي أي المحبوبة سوف تمسك رمح إيروس وتحول أنا الشيطاني الذي يجسد العيب المفهوم إلى رماد، وكذا يتحرر الجوهر تدريجيا شيئا فشيئا كلما تقدمنا في تدمير تلك الأنوات. بهذه الطريقة تتطور اللؤلؤة المنوية زيادة نسبة جوهر المستيقظ إلى أن تتحول إلى جنين ذهبي. لا جدال في أن صحوة الوعي تتحقق بشكل رائع في سر الازدهار الذهبي. يمنحنا الجنين الذهبي الوعي الذاتي والمعرفة المتسامية الموضوعية. يحولنا الجنين الذهبي إلى مواطنين واعيين بالعوالم الفائقة. الفصل 27، مدرسة الجينايانا. سيكون غزو عالم ما وراء بحر الحياة أو العالم فوق العتبي وفوق الأرضي شيئا أبعد من المستحيل إذا ما ارتكبنا خطأ الاستخفاف بالنساء. برزت الكلمة اللذيذة لإيزيس من الحضن العميق لكل الأعصار بانتظار اللحظة التي تتحقق فيها. هكذا تم نحت الكلمات التي لا توصف لإلهة نيل بأحرف من الذهب على جدران متألقة المعبد الحكمة. أنا التي كانت وستظل ولم يرفع عني أي بشر فان الحجاب. إن الديانة البدائية لجانوس أو جاينو، أي العقيدة الذهبية للجناس، تلك العقيدة الشمسية الخارقة، عقيدة القدرة، هي دين جنسي بأتم معنى الكلمة كما تعلم. كتب بالفحم المتاهب كتاب الحياة أنه خلال العصر الذهبي لأتيوم ولجوريا كان الملك الإلهي يانوس أو زحل، باكوس، يهوفا، يوذهيفي يسير بحكمة هؤلاء الناس المقدسين. كان جميعها قبائل آرية على الرغم من اختلاف الأزمنة والأصول. إذا يا إلهي تماما كما هو الحال في أوقات مماثلة لشعوب أخرى في أركاديا القديمة، يمكننا القول أن الجن والرجال كانوا يعيشون جنبا لجنب سعداء. الغزل العذري الصوفي الذي يفوق الوصف والذي يطلق عليه عادة إسحار يوم الجمعة المقدس، نشعر في أعماق قلوبنا أنه توجد في الأعضاء الجنسية قوة إلهية رهيبة بإمكانها أن تحرر الإنسان أو تستعبده. تحتوي الطاقة الجنسية في حد ذاتها على النموذج الأصلي الحي للإنسان الشمسي الأصيل الذي يجب أن يتشكل في داخل أنفسنا. ترغب العديد من النفوس التي تعيش المعاناة في دخول المتصلات المتعالي، لكن للأسف هذا الأمر يستحيل تحقيقه بسبب حجاب إيديت أو الحجاب الجنسي الآدمي. هناك بالتأكيد في النعيم الذي لا يوصف لجنة الجناس إنسانية إلهية لا يمكن رؤيتها من خلال حواس البشر بسبب خطاياهم والقيود التي تكبلهم، تلك النابعة من سوء استعمال الجنس. كتب في كتاب الحياة العظيم بأحرف من النار أنه في صليب الجينا أو الجينا يوجد متخفيا بأعجوبة السر الذي لا يوصف للأركان العظيم، المفتاح الرائع للتحول الجنسي. ليس من العسير أن نفهم أن هذا الصليب السحري هو نفسه الصليب المعقول الفاستيكا للألغاز العظيمة. خلال النشوة اللذيذة للنفس الملتهبة يمكننا بل يجب علينا بالفعل أن نضع أنفسنا في حالة اتصال صوفي مع يانوس الهيروبان جين الزاهد والسامي الذي كان قد درس علم الجيناس في القارة القديمة مو. يوجد في تبت السرية مدرستان في سراع دائم. أريد أن أشير بوضوح إلى مؤسستي مهايانا وجينايانا. في الفصل الموالي سوف نتحدث عن المؤسسة الأولى في الذكر، أما الآن فسنتعرض فقط إلى مدرسة جينايانا. لا يمكن إنكار أن مسار جينايانا هو في الأصل مسار بوذي ومسيحي بشكل عميق. في هذا المسار الغامض نجد بدهشة صوفية للحراس المخلصين للكأس المقدسة وحجر التنشئة، أي الدين التوليف الأسمى الذي كان دين الإنسانية الأول قيد السحر الجنسي. لذلك فإن جانا أو سوانا أو جينا تمثل عقيدة الإله القديم للنضال والعمل المسمى جانوس، الرب الإلهي ذو الوجهين، التحول الأندروجيني لهيرمس المصري وللعديد من الآلهة الأخرى في معابد الآلهة المايا والكويتش أو الأزتيك الذين لا يزال من الممكن رؤية منحوتاتهم المهيبة والشامخة المنحوتة في الصخر الحي في المكسيك. لا تزال الأسطورة الإغريقية الرومانية تحتفل بذكرى نفي جانوس أو جاينو في إيطاليا بعد أن طرده كرونوس أو زحل من الجنة، أي الذكرى الأسطورية لنزوله إلى الأرض كمعلم ومرشد للإنسانية لكي يمنحها دين الجينا أو الجاينا الطبيعي والبدائي. جانا أو جاينا يمثل أيضا ودون أدنى شك المذهب الصيني التبتي الرائع، ليدان أو تشان أو تزان أو شوان أو إيوان أو دايني تشوان، وتلك هي خاصية جميع المدارس الباطنية للعالم الأريب والتي تعود جذورها إلى أطلانتس المغمورة. عقيدة السرية عقيدة الجاينة البدائية تتأسس على حجر الفلاسفة على الجنس على السهاجة مايثونا. إن مدرسة الجينايانا البدائية هي مدرسة المسار الضيق الذي يؤدي إلى النور، هي عقيدة غنوصية متعالية بشكل لا نهائي، هي أقدم بكثير من البراهامانية ذاتها. عقيدة الخلاص مثيرة للإعجاب حقا، قد بقي منها العديد من الذكريات في آسيا الوسطى والصين كما هو شأن الماسونية العالمية، وما زلنا نجد على سبيل المثال بقايا الرمزية لصليب جاينا أو الصليب المعقوم الباستيكا، وان حمزة البجعة طائر العنقاء حمامة الروح القدس أو بركليت روح معبد الكأس أو النوس أو الروح التي ليست سوى الكينونة أو ديانية الإنسان. حتى في هذه الأزمنة الحديثة يمكننا أن نجد أثارا في أيرلندا لأولئك 23 رسولا لجيناس أو غزاة الأنفس الذين أرسلهم مؤسس الجينية الريشي باجاديفا إلى جميع أنحاء العالم. في اللحظات التي كنت أكتب فيها هذه السطور تبادرت إلى ذهني ذكريات متعالية في أحد الأروقة العديدة للقصر القديم، وبغض النظر عن اليوم والساعة بينما كنا نحتتي الماء الممزوج بالليمون في أكواب لذيذة من البكارة الفاخر رفقة مجموعة مختارة بدقة من إلهيم، خاطبتهم قائلا: أحتاج إلى أخذ قسط من الراحة في النعيم لبعض الوقت، قد بقيت أساعد البشرية طيلة العديد من المهام المضطرة وأنا الآن متعب بالكهر. أجاب صديقي المقرب كبير الملائكة: أعظم سعادتي عندما يكون الله في داخلنا. تركتني هذه الكلمات مربكا في حيرة من أمري، كنت أفكر في النيرفانا والمها بارا نيرفانا وغيرها. يمكننا عدم الشعور بالسعادة عندما نعيش في مناطق النعيم الشديدة هذه، يمكن أن يحصل ذلك؟ لماذا؟ لا لشيء إلا لعدم الوجود المنادي بداخلنا. كنت مليئا بكل هذه الشكوك إذا عقدت العزم على استشارة الحكيم القديم يانوس الإله الحي لعلم جيناس. قبل دخولي إلى مسكنه لقيت تحية سلام سرية على الحارس، ثم تقدمت أمام اليقظين وألقيت عليهم تحية سلام أخرى. في النهاية حظيت بسعادة تواجدي قبالة الإله جانوس. خاطبني السيد المبجل قائلا: لا زالت هناك تحية سلام أخرى لم تؤديها. وكذا أجبته وأنا أضع يدي بإخلاص على الكارديا: لا يوجد سلام أفضل من سلام القلب الهادئ. أجابني الحكيم: فانت. عندما أردت أن أطرح عليه أسئلة من شأنها أن تبدد شكوكي، وضع قديم الزمان الجواب في أعماق وعيه دون أن يتكلم أو ينبس ببنت شفا. الإجابة التي تلقيتها منه
يمكننا صياغتها على النحو التالي: حتى لو عاش الإنسان في النيرفانا وفي أي منطقة أخرى من النعيم اللامتناهي، لم يكن الله بداخله فلن يكون سعيدا. ومع ذلك، وإن كان هذا الشخص يعيش في العوالم الجهنمية أو في أقدر سجن يوجد على وجه الأرض، طالما يكون الله بداخله فسيكون سعيدا. نختتم هذا الفصل بالقول التالي: إن مدرسة الجينايانا بخلفيتها الباطنية فإنها تقودنا عبر المسار الجنسي إلى تجسيد الكلمة والعتاق النهائي. أوريموس.
الفصل 28: البوذية الزان. لماذا دائما ما تكون الحقيقة البراغنا المطلقة التي تريد البوذية الزان الإشارة إليها مبهمة غير قابلة للتعريف ومجردة وصعبة المنال؟ يتمثل التعريف في وضع حدود فكرية لشيء ما أو إظهار معنى لشيء محدد. أما نيل الشيء بالمعنى المستعمل هنا يعني فهم الشيء والاحتفاظ به في الذاكرة. بما أن فعل التعريف ذاته يتمثل في احتواء الشيء ضمن حدود معينة، فلا يمكن بالضرورة أن لا يكون هذا الشيء بطبيعته محدودا وضيقا ومقيدا. وبالمثل، فإن الفهم يعني استيعاب أو حيازة شيء ما عقليا، ولكن ليس كل الشيء، وبالتالي يكون هذا الشيء على حد السواء مقيدا وحصريا. إن الحقيقة البراغنا المطلقة التي ترغب مدرسة الزان في الإشارة إليها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شيئا ضيقا أو محدودا أو حصريا، بل ينبغي أن تمثل شيئا بعيد المدى وكليا وغير محدود، شيئا كلي الشمول وكلي الاختراق، شيئا يتجاوز التعريف والتسمية. تفترض كلمة عرف ذاتها ظاهريا إلى أن أصبع الإنسان يشير إلى شيء معين، أما كلمة نال فهي تشير كذلك إلى أن يدا تمسك بالشيء ولا تفرط فيه. بالنظر إلى هذا التقييد والتشبث المؤسفين والمتجذرين بعمق لعقلانية الحيوان الفكري الذي يدعى خطأ باسم الإنسان، فليس من المستغرب على الإطلاق أن تصبح الحقيقة الحرة وكلية الشمول شيئا بعيد المنال ومستعصية دائما على جميع المفكرين. النورانية، هذه المفردة العظيمة في جوهرها وفي قدرتها، تستعمل في هذا الفصل للإشارة بشكل قاطع إلى التجربة الصوفية التجاوزية التي تتمثل في تجربة الطاو، حقيقة الزان الحق. لا يكفي أن نفهم شيئا ما، بل نحن في حاجة إلى التقاط معناه الحميم واكتساحه واستيعابه. سأل الباتريرك السادس بوديظارما: كيف يمكن بلوغ الطاو؟ أجاب البوديظارما: ظاهريا يتوقف كل نشاط، داخليا يتوقف العقل عن الانفعال، عندما يتحول العقل إلى جدار يظهر الطاو. من الضروري معرفة أن الزان الياباني هو نفسه الديانة الهندوسية والجان بالي والتشان الصيني، إنه شكل خارق للعادة من أشكال البوذية المهايانا. لا جدال في أن دراسات وممارسات الزان تسمح لنا بالتقاط المعنى الحميم للتعاليم البوذية التي دعت إليها مدرسة المهايانا، وهي نقيض رائع ومكمل في نفس الوقت لمدرسة الجنايانا للتحقيق الذاتي الحميم. من المستحيل وصف الفراغ المنير بالكلمات البشرية، إنه غير قابل لا للتحديد ولا للوصف، مثل ما صرح معلم الزان هواي جار: مهما كان الشيء الذي سأقوله فإنه سوف يبقى فاقدا للنقطة الرئيسية. التعليم البوذية عن الفراغ شاملة وعميقة، وتتطلب الكثير من الدراسة قبل أن تفهم. فقط في غياب الأنا يمكننا تجربة الفراغ المنير مباشرة. إن تأليه العقل هو أمر عبثي، لأن العقل في حد ذاته ليس سوى زنزانة قاتلة للوعي. إن التأكيد على أن العقل هو بوذا والقول بأنه الطاو يعد أمرا سخيفا، لأن العقل ليس سوى قفصا للوعي. دائما ما تتحقق التجربة الصوفية لفراغ المنير خارج النطاق الفكري. لا يمكن الحصول على التنوير البودي من خلال تطوير القوة العقلية أو تأليه العقل. على العكس من ذلك، يتحقق ذلك عندما نفك جميع الروابط التي تربطنا بالعقل، فقط من خلال تحرير أنفسنا من الزنزانة الفكرية يمكننا أن نختبر نعيم الفراغ المنير، الفراغ الحر وغير المادي على الإطلاق. الفراغ ببساطة هو مصطلح بوذي واضح ودقيق، يشير إلى الطبيعة غير المادية وغير الشخصية للكائنات، وهو علامة تشير إلى حالة الانفصال المطلق والحرية خارج الزمن وما وراء العقل. اشربوا نبيذ التأمل من الكأس اللذيذ للتركيز المثالي. الفصل 29، المدرستان. يمكن مشاهدة الواقع لي باللغة الصينية بطريقة مفاجئة، ولكن يتعين صقل المادة شيه باللغة الصينية بشكل تدريجي ومنظم. بمعنى آخر، بعد الوصول إلى النشوة يجب تنميتها إلى أن تصل إلى تطورها التام ونضجها الكامل. وهكذا فإن العمل الباطني يتكون من جانبين رئيسيين، المشاهدة والعمل. للحصول على المشاهدة علينا أن نتسلق قمة الجبل وأن ننظر من هناك، ولبدء الرحلة يتعين علينا النزول إلى أسفل الهاوية والبدء بالسير من هناك. على الرغم من أن ما بدا الزان يمثل شكلا رائعا من أشكال البوذي المهايانا، حيث أنه مدعوم بعاملي المشاهدة والعمل، إلا أنه يركز بشكل خاص جدا على العامل الأول. هذا ما يصرح به بوضوح الغروشي إيتشان الذي قال: ما يهمني هو مشاهدتك وليس عملك. هذا هو السبب في أن معلمي الزان يركزون كل التركيز على النشوة، على السماجي، على الساتوري، ويضعون كل جهودهم في قيادة تلاميذهم أو الشيلة مباشرة نحوها. أما مدرسة جنايان التبتية فهي مختلفة. على الرغم من أن العمودين الأساسيين اللذين ترتكز عليهما هذه المدرسة هما كذلك المشاهدة والعمل، فلا شك في أن الركيزة الثانية تحظى لديها بإجلال خاص، كما أنها تكافح بلا كلل لحمل أتباعها إلى المجال التاسع، الجنس. ليس من العبث التأكيد في هذا الفصل على أن الطامحين في مدرسة المهايانا يتوقون حقا إلى خوض التجربة المباشرة للفراغ المنير، كما أننا لن نبالغ بأي حال من الأحوال في المفاهيم إن أكدنا بنوع من الحماس على أن تلاميذ مدرسة جنايانا يعملون بإصرار في مسبك السيكالوبيين، الجنس، من أجل تحقيق الهدف الذكي المتمثل في بلوغ التحقيق الذاتي الحميم للفراغ المنير. عندما يكون الذهن ساكنا، عندما يكون الذهن صامتا من الداخل ومن الخارج وفي المركز على حد السواء، تنشأ التجربة الصوفية للفراغ. ومع ذلك ليس هناك شك في أن التحقيق الذاتي للفراغ هو أمر مختلف تماما. ليس من السهل شرح الفراغ، حقا أقول لكم الفراغ غير قابل للتحديد ولا للوصف. لغة أشباه البشر الذين يملؤون وجه الأرض تمت صياغتها بغاية تعيين الأشياء والمشاعر الموجودة، ولكنها لا تفي للتعبير عما يتجاوز الجسد والمؤثرات والعقل. الفراغ المنير ليس مسألة معرفة أو عدم معرفة، ما نحتاج إليه هو التجربة المباشرة. المشاهدة والعمل يكمل كل منهما الآخر. تبين أن المدرستين المذكورتين هما أساسيتان. المشاهدة بالوضوح اللامتناهي تكون ممكنة فقط بغياب الأنا نفسي الذاتية، لذلك يعد من الضروري حل الأنا. العمل الواعي هو نتيجة العمل التدريجي في مسبك السايكولوبيين الجنس، الزهرة الذهبية تؤسس التوازن التوافقي المثالي بين المشاهدة والعمل. الجنين الذهبي الزهرة السامية هو الأساس الخارق للعادة للبوذا الحميم. تقول التقاليد القديمة أن هناك نوعين من البوذا: ألف البوذا العابر، باء البوذا الدائم. من الواضح أن النوع الأول من البوذا يجدون أنفسهم في حالة عبور من مجال إلى آخر، هم يكافحون من أجل أن ينجزوا في أنفسهم الفراغ المنير. لا جدال في أن البوذا من النوع الثاني هم بوذا التأمل، أولئك الذين حققوا بالفعل داخل أنفسهم الفراغ المنير. في الدراسة الباطنية للزان التي تمثل شكلا رائعا من مدرسة مهايانا، هناك مصطلحان صينيان مهمان للغاية: شين وسينغ. عند استخدامها كفعل تعني المفردة شين رأى أو نظر إلى، وعندما تستخدم كاسم فهي تعني البصر أو الفهم أو الملاحظة. أما المفردة سينغ فهي تعني الممارسة والفعل والعمل الباطني، كما يمكن استخدامها كفعل أو كاسم. يشير تشين في معناه الحميم التام إلى الفهم الصوفي الكامل للتعاليم البوذية، ومع ذلك فإن الزان لا يشير فقط إلى الفهم الواضح واليقيني للمبادئ وللحقيقة البراغنا، بل يتضمن أيضا المشاهدة اليقظة الناشئة عن التجربة، عن الوو الساتوري النشوة السمادي. إذن يمكن فهم تشين بهذا المعنى المتسامي والإلهي على أنه الواقع المرئي أو المشاهدة للواقع، ومع ذلك فإن مشاهدة الواقع لا تعني امتلاكه أو حيازته. يعد سينغ الذي يمثل العمل المثمر والخلاق في المسبك الملتهب لفولكان أمرا أساسيا إن كنا نريد حيازة الواقع والسيطرة عليه. الفصل 30 الرجال اليقظون. ذهب الراهب المستنير المسمى تيانهان لزيارة السيد المبجل هوي شانغ. عند وصوله سأل أحد المساعدين النساك إن كان السيد الحقيقي في المنزل. أجاب الصوفي: أجل، لكنه لا يستقبل الزوار. قال تيانهان: يا إلهي، ما يقال هنا هو أمر عميق للغاية وغريب. أردف المساعد الناسك حتى عيون بوذا لا تستطيع رؤيته. آنذاك قال تيانهان: أنثى التنين تلد تنينا صغيرا، وأنثى العنقاء تلد فينيك صغيرا. ثم انسحب الراهب. في وقت لاحق عندما خرج هوي شانغ من تأمله وعلم بما حدث في منزله، قام بضرب المساعد التيني. عندما علم تيانهان بالأمر أدلى بالتعليق التالي: هذا الرجل العجوز يستحق أن يدعى معلما حقيقيا. في اليوم الموالي عاد تيانهان الرجل ذو الوعي اليقظ لزيارة الغورو هوي تشانغ. وفقا للعادات الشرقية الغريبة، بمجرد أن رأى المعلم قام بنشر سجادته على الأرض كما لو كان يستعد للجلوس لتلقي التعاليم. فقال له هوي تشانغ: هذا ليس ضروريا، ليس ضروريا. تراجع تيانهان قليلا، فقال المعلم الحقيقي بشكل قاطع: أحسنت، جيد. ولكن بعد ذلك وبطريقة غير معتادة اتخذ تيانهان مرة أخرى بضع خطوات إلى الأمام، فقال له السيد الحقيقي: لا لا. ومع ذلك فهم تيانهان كل شيء، فطاف بشكل رمزي حول الهيروفان ثم غادر المكان. فيما بعد علق السيد المبجل على ما جرى كالآتي: لقد مضى زمن طويل لم نرى فيه أيام المباركين، الناس الآن كسالى جدا. قبل مرور 30 عاما احتسابا من الآن سيكون من الصعب جدا العثور على رجل كهذا. يا لها من مواقف غريبة، محادثات توارد خواطر فورية، نظرة خاطفة تعبر عن كل شيء في لمح البصر. إن شرح كل هذه الأمور سيكون بمثابة إخصاء التعليم، يجب على قرائنا المحبوبين أن يدركوا مفهومها العميق. كان هوي تشانغ حائزا على الجنين الذهبي، لا يمكن إنكار أنه حقق داخل نفسه الفراغ المنير. كانت يان هان أيضا رجلا ذا وعي يقظ، على الرغم من أنه لم يحقق الفراغ في نفسه بعد، إلا أنه كان شخصا يمتلك الزهرة الذهبية. التقى هوان بو ذات مرة براهب مستنير فتمشى معه. عندما اقترب من نهر مضطرب كانت تندفع مياهه بقوة عبر الصخور، خلع هوان بو قبعته المصنوعة من الخيرزان اللحظة وترك عصاه جانبا ووقف يفكر في كيفية عبوره. بينما كان منغمسا في التفكير حدث فجأة أمر غير عادي. سار الراهب الذي كان يرافقه فوق مياه النهر المضطربة دون أن تلمس قدماه الماء، وسرعان ما وصل إلى الضفة الأخرى. تروي التقاليد القديمة التي ضاعت في ليالي القرون الغابرة أنه عندما رأى هوان بو المعجزة أعط على شفتيه وقال: أواه، لم أكن أعرف أنه بإمكانه فعل ذلك. لو كنت أعلم ذلك لكنت دفعته في قاع النهر. هذه القوى الخارقة هي ببساطة نتاج طبيعي للتنوير الحقيقي الذي يمتلكه الرجال اليقظون، أولئك الذين صنعوا بالفعل الجنين الذهبي في مسبك فولكان المتوهج الجنس. يخبرنا شانغ شانشي بالقصة التالية: كان المعلم زان بو هوان مساعدا للين تشي. في أحد الأيام قرر أن وقت وفاته قد حان، فذهب إلى السوق وتوسل إلى الناس أن يتصدقوا عليه بثوب. ولكن عندما عرض عليه الناس الثوب وبعض الملابس الأخرى رفض قبولها واستمر في المشي ماسكا عصا في يده. عندما سمع لين تشي بذلك أقنع بعض الناس بإعطاء بو هوان تابوتا، وبالفعل قدموا له التابوت. فقال للمتبرعين: هذا الشخص أي لين تشي هو حقا لئيم وطرطار. ثم قبل التابوت وقال للناس: غدا سأغادر المدينة عبر البوابة الشرقية وسأفارق الحياة في ناحية من نواحي الضاحية الشرقية. في اليوم الموالي اصطحبه العديد من سكان البلدة إلى البوابة الشرقية، ولكنه توقف فجأة وصرخ: آه لا لا، وفقا للجيومانسيا هذا اليوم ليس ميمونا، من الأفضل أن أتوفى غدا في الضاحية الجنوبية. هكذا وفي اليوم الموالي قصد الجميع البوابة الجنوبية، ولكن بو هوان غير رأيه مرة أخرى وأخبر الناس أنه يفضل الموت يوم غد وفي الضاحية الغربية. في اليوم الموالي لم يرافقه سوى عدد قليل من الأشخاص، ومرة أخرى غير بو هوان رأيه قائلا أنه يؤجل رحيله عن هذا العالم إلى اليوم التالي، وأنه سيتوفى في إحدى الضواحي الشمالية. في يوم الغد لم يرافقه أحد بما أن الناس سئموا من الأمر. اضطر بو هوان إلى حمل التابوت بنفسه إلى الضاحية الشمالية، وعندما وصل إلى هناك دخل التابوت وبقي ماسكا العصا بيده ينتظر قدوم بعض المارة، وطلب منهم تسمير التابوت بمجرد وفاته. عندما وافقوا على فعل ذلك استلقى في التابوت وفارق الحياة. تابع تشانغ تشانشي روايته قائلا: ثم وفى المارة بوعدهم وسمروا التابوت. سرعان ما وصل هذا الخبر إلى المدينة، وبدأ الناس في الوصول إلى المكان بأعداد غفيرة. اقترح أحدهم فتح التابوت لإلقاء نظرة على الجثة، ولكن عندما فعلوا ذلك لم يجدوا شيئا، فكانت دهشتهم كبيرة. قبل أن يفيقوا من دهشتهم سمعوا الصوت المألوف لأجراس العصا التي كان يحملها بو هوان طوال حياته قادما من السماء. في البداية كان الرنين عنيفا لأنه كان قريبا جدا، ثم أصبح أضعف فأضعف حتى اختفى تماما. لا أحد يعرف أين ذهب بو هوان.